إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حقيقة التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا الذنوب والمعاصي، فإن أجسادكم على النار لا تقوى، وأكثروا من ذكر الموت والبلى وقرب المصير إلى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، لقد دخل علينا شهر شعبان، وهو أحد الشهور السنة القمرية والثامن بينها، يسبقه شهر رجب ويعقبه شهر رمضان، ولنا مع هذا الشهر عدة وقفات. فالوقفة الأولى، يسن صيام في شهر شعبان، بل يسن الإكثار منه، وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. ولم يستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره، ويشهد لذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، صام شهرا كله إلا رمضان. وفي رواية أخرى: لا أعلم نبي الله عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صام شهر شعبان كاملا غير شهر رمضان. الوقفة الثانية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من إكثاره للصيام في شهر شعبان، وذلك حينما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في هذا الحديث حكمتان للإكثار من الصيام في شهر شعبان. الحكمة الأولى: غفلة الناس عن هذا الشهر، لأنه يقع بين شهرين عظيمين: شهر رجب الذي هو أحد الأشهر الحرم المعظمة في الإسلام، وشهر رمضان الذي لا ينكر فضله ولا يجحد شرفه، فاشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. ومن انشغال الناس عن شهر شعبان في هذه الأيام إقبال كثير منهم على الأمور المادية المتمثلة في شراء أنواع الطعام والشراب، مع كثرة الإسراف في ذلك، وكأن شهر رمضان مناسبة أكل وشرب وتفاخر بالموائد والولائم، ويقابل ذلك كله إهمال كلي في إعداد النفس الإعداد الإيماني الصحيح لاستقبال ذلك الشهر العظيم، شهر القرآن والصيام، بما يناسب حرمته ويتلائم مع قدسيته، وذلك بتطهير النفس من شوائب المعاصي والبدع، وإرجاع الحقوق والمظالم لأصحابها، وأن يقف المرء مع نفسه وقفة محاسبة جادة لتقويم اعوجاجها حتى تستقبل رمضان وهي طاهرة زكية تقية نقية، فتزيد بالصيام نورا وإشراقا، وبالقيام إجلالا وبهاء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة وأن ذلك محبوب لله عز وجل، ولذلك جاء الفضل في قيام وسط الليل. فعن عمرو بن عبسة السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. ومن ذلك أيضا العبادة في زمن الفتنة والهرج، فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. رواه مسلم. وفي لفظ عند أحمد: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتنة يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دينهم، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية. فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، متبعا لأوامره، مجتنبا لنواهيه. ولهذا أيها الإخوة، لو نظرتم إلى الفضائل والدرجات التي منحت للطائعين في وقت غفلة الناس تجد شيئا عجبا. ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتا في الجنة. رواه أحمد والترمذي. فالأجور المترتبة على الانشغال بالطاعات وقت غفلة الناس كثيرة ومتنوعة، فتعرضوا لنفحات الله أيها الأحبة وتلمسوا مرضاته. والحكمة الثانية من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم للصيام في شهر شعبان هو أن أعمال العباد ترفع على الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. فأحب نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله وهو صائم، فحري بالمسلم أن يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من صيامه، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوج المسلم إلى هذا الزاد الإيماني الذي يزداد به قربا من ربه تبارك وتعالى. وهذا هو العرض السنوي لأعمال العباد على الله جل وعلا. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فالوقفة الثالثة ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه ابن ماجه. ففي هذا الحديث أن الله تعالى يغفر ليلة النصف من شعبان لجميع خلقه إلا المشرك. فتفقد نفسك يا عبد الله وفتش باطنها، فقد تكون مبتلا بشيء من هذه الشركيات الفعلية أو القولية المنتشرة في الأمة، وأنت لا تدري، ولا تقل إني بريء من الشركيات ولا يمكن أن أقع فيها، فإن هذا غرور وجهل منك. فهذا أبو الأنبياء وإمام الحنفاء خليل الرحمن يخشى على نفسه الوقوع في الشرك، بل يخشى على نفسه وعلى بنيه عبادة الأصنام. يقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد بين إبراهيم عليه السلام ما يوجب الخوف من ذلك، فقال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الوقفة الرابعة أيها الإخوة أن الله تعالى يغفر لجميع خلقه ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك أو مشاحن، وهذا يدل على خطورة الشحناء والبغضاء بين المسلمين. والشحناء هي حقد المسلم على أخيه المسلم بغضا له لهوى في نفسه لا لغرض شرعي أو مندوحة دينية، فهذه تمنع غفران الذنوب في أكثر أوقات المغفرة والرحمة. فإن من سمات المؤمنين أيها الأحبة العظيمة وصفاتهم الكريمة الدالة على كمال إيمانهم وتمام دينهم ونبل أخلاقهم سلامة صدورهم تجاه إخوانهم المؤمنين، فليس في قلوبهم حسد أو غل أو حقد أو بغض أو ضغينة، بل لا يحملون في قلوبهم إلا المحبة والخير والرحمة والإحسان والعطف والإكرام. هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسلامة الصدر راحة في الدنيا وأنس وطمأنينة، وثوابه في الآخرة من أحسن الثواب وغنيمة أكبر غنيمة. فقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه. فالواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة في استصلاح قلبه وتزكية فؤاده وتنقيته من الإرادات السافلة والشهوات الدنيئة والغايات المنحطة، ويصبر على ذلك في حياته ليلقى الله عز وجل بقلب سليم. الوقفة الخامسة والأخيرة أن من البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وبعض الناس يخص يومها بالصيام وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع غير صحيح، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم. فاحذروا البدع والمحدثات، وعليكم بالسنن والاتباع. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في الكويت، وأصلح أحوالهم في سوريا، وأصلح أحوالهم في فلسطين، وأصلح أحوالهم في بورما، وأصلح أحوالهم في كل بقعة من بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا قوي يا متين، اللهم يا قوي يا متين، اللهم يا منشئ السحاب وهازم الأحزاب، اهزم بشار وحزبه، اللهم اهزمهم شر هزيمة. اللهم عليك ببشار وحزبه، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالهوديين المعتدين، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم رجسك وعذابك إله الحق. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم اشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين بإطاحتهم، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم كل إخواننا في الشام، اللهم كن لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عنهم كربهم، اللهم فرج عنهم ما هم فيه من الكرب. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مرضى وجرحى فشافهم، اللهم إنهم معتقلين ففك أسرهم، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم إنهم مرضى فشافهم يا مولانا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم فرج عنهم ما هم فيه من الكرب، اللهم إنك أعلم منا بحالهم، اللهم ففرج عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل بسقوط الطاغية، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.